شوقا وابتهال، واسأل الرحمن أنوار الهدى.
بين تفسير المعاني والجمال ذابت الأرواح والفكر اهتدى. اقرأوا منه شفاء لا يزال يغمر الوجدان من طيف الندى. أبحرت فينا مضامين الخيال.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية وسعادة الشيخ وهبي بن سنوسي الضحلاوي ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. تبيان فرع جدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
اقرأوا القرآن شوقا وابتهال، واسألوا الرحمن أنوار الهدى.
بين تفسير المعاني.
كل الخلائق في حمى الديان، وكتابه هدي عظيم الشان. يا أمة القرآن إن كتابكم لهو الشفاء وصحة الأبدان. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. يتجدد اللقاء بكم مع برنامج اقرأوا القرآن الذي نشارككم فيه قراءة وتدبر وفهم بعض من آيات القرآن الكريم والتطرق لبعض أحكام التلاوة والتجويد والقراءات. يسرنا في مطلع حلقة اليوم أن نرحب بأصحاب الفضيلة، ضيوفنا الأكارم المشاركين معنا في حلقة اليوم، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن عيسى المعصراوي، شيخ عموم المقارئ المصرية السابق ورئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف. حياكم الله.
حياك الله دكتور هاشم، أهلا بك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ونرحب أيضا بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن سريع السريع، أستاذ القرآن الكريم وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله يا دكتور، شكر الله لكم.
بارك الله فيكم. نرحب أيضا بطلاب العلم المشاركين معنا في حلقة اليوم، الأخ محمد والأخ رمضان، حياكم الله. مشاهدين الكرام، قد استمعنا لآية عظيمة، آية الكرسي، ونطلب من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن عيسى المعصراوي أن يتطرق لشيء من أحكام التلاوة والتجويد في هذه الآيات. الحديث معكم فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، إذا نظرنا إلى الأحكام التجويدية في آية الكرسي فنقول وبالله التوفيق، هنا في هذه الآية عدة أحكام. الله، لفظ الجلالة يمد مدا طبيعيا، الله، لا يجوز أن أقول الله، لا لا، إن جاز ذلك في الأذان مثلا لا يجوز في قراءة القرآن، فالله مد طبيعي. واللام فيه لام شمسية، والواضح منها هو اللام المشددة، الله، وأصلها الإله، فأضغمت اللام في اللام وصارت الله، وتفخم تعظيما وإجلالا بقدسية الاسم الجليل، الله لا إله إلا هو. عندنا في الآية نفسها أربع أنواع أربع مواضع للمد المنفصل. الله لا إله إلا هو، هذه مد منفصل، عنده إلا بإذنه، وهكذا. إذا قرأت الآية تجد فيها أربع مواضع للمد المنفصل.
يعني تقصدون يا شيخنا المنفصل
فيه أربع مواضع؟
نعم، أن ينفصل
الآية نفسها المد المنفصل، ما هو منفصل في حرف المد عن الهمز،
الهمز
عن الهمز،
نعم،
اللي هو سبب المد.
نعم،
احنا قلنا قبل ذلك إن حروف الحروف المد ثلاثة، اللي هي بتسمى حروف علة أو حروف مد، اللي هي الألف الساكنة المفتوحة قبلها، الياء الساكنة المكسورة قبلها، الواو الساكنة المضمومة قبلها. فإذا اجتمع أحد هذه الأحرف الثلاثة ووقع بعده همز يمد فوق مقداره الطبيعي،
طبعا،
اللي هو يزاد من 2 إلى 4 أو 5 أو 6. لكن هنا ملحظ هنا، وهي الله لا إله إلا هو، ده في مد اسمه مد التعظيم، مد التعظيم اللي هو إذا ورد النفي في نفي الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى، نفي الشريك. فهنا فيما ورد في القرآن كله الله لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، هكذا يمد عند جميع القراء ويسمى مد التعظيم. فحتى من يقرأ بكسر منفصل يمد من باب تعظيم الايه ذات الله سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو.
ست حركات الشيخنا ولا
لا؟ يمد أربعة أو خمسة،
أربع حركات،
أربع حركات بس، يمد على من باب تعظيم الايه الذات العلية سبحانه وتعالى.
وهذا المد يا شيخنا، مد التعظيم، هل هو في جميع القراءات والروايات؟
نعم، والبعض كما يذكر ابن الجزري في طيبة النشر، والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد، حتى من يقرأ بقصر منفصل يمد مد التعظيم
تعظيما لله جل وعلا.
نعم نعم نعم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هنجد برضو، هنجد كذلك في الآية هنا السماوات الأرض الحي، مد لام قمرية مظهرة، ونجد فيها كذلك لام شمسية في السماوات حضرتك. من ذا بعد كذا لا تأخذه سنة ولا نوم. هنا في عند ما يعرف بمد الصلة، تأخذه لا تأخذه، الهاء هنا يسمىها هاء الصلة. هل يا ترى أقول لا تأخذه سنة ولا نوم هكذا مخطوفة كذا بحركة واحدة، أم أو أقول لا تأخذه سنة ولا نوم؟ أقرأ بصلة مقدار حركتين، ويسمى مد الايه الصلة الصغرى، لأن هناك صلة كبرى. إذا وذلك إذا وقع بعد حرف بعد هاء الصلة همز، إذا وقع بعد هاء الصلة همز يمد هذا من باب المد المنفصل. زي ايه مثلا
عنده
إلا بإذن، في نفس الآية، في نفس الآية عنده إلا بإذن، خدت من حضرتك. فهنا لا تأخذه سنة،
فيها الصلة،
دي صلة الصغرى، تمد مقدار حركتين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، في نفس الآية صلة كبرى،
كبرى،
حيث وقع بعدها بعد صلة هاء الصلة همز،
وقع الهمز.
طب كيف نمد ونقول إن هنا مد صلة كبرى؟ لما نقول عنده تولد من ضم الهاء واو ساكنة، يعني القاعدة إذا طبقنا القاعدة، لما تولد من ضم الهاء واو ساكنة وكان ما قبل الواو الساكنة مضموم ووقع بعدها الهمز وجب الايه المد.
طيب شيخنا الكريم، هل هناك علامة للقارئ يتعرف بها على مواضع الصلة في المصحف الشريف؟
نعم، هناك يوضع تحت الهاء اللي هو هاء الصلة، سواء كانت مضمومة أو مكسورة، بيوضع تحت هاء الصلة الياء المعكوسة، يسمىها الحروف الملحقة. الحروف الملحقة بنجد ياء معكوسة كده توضع تحت الهاء المكسورة، وتوضع واو صغيرة تحت الهاء المضمومة. ودي سهلة، أي قارئ لما يبص ينظر في المصحف فيجد تحت الهاء الصلة دي ياء معكوسة، ياء معكوسة كده هو تحت الهاء المكسورة، يمدها قدر حركتين. وإذا وجد تحت الهاء الصلة المضمومة واو صغيرة يمدها مقدار حركتين. إذا لم يجد تحت الهاء شيئا من هذه من الياءات أو الواوات الصغيرة دي وهي مقسومة بحروف الملحقة فلا مد فيها مد أبدا،
يكسرها مباشرة.
نعم، لكن هنا واحد يقول لي طيب إزاي؟ هقول لك مثلا واضح في القرآن وإن تشكروا يرضه لكم،
ما فيها واو،
لا ما فيها ياء أو واو، صح؟
نعم،
لأنها مضموم. وإن تشكروا يرضه لكم، ما نقولش يرضه لكم، ماشي؟
فصارت الحروف الملحقة يا شيخنا هي العلامة
المميزة. العلامة المميزة في مد الصلة
بين أداء الصلة أو الحركة
أو عدم مده.
أحسن الله
إليك. يعني يعرف منها كذلك إذا وجد على الحرف الملحق الواو الصغيرة أو الياء الملحقة الصغيرة دين، إذا وجد عليها علامة المد اللي هي الفتحة المعقوصة يمد من قبيل المد المنفصل اللي هو الجائز.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
اقرأوا القرآن شوقا
والمعاني والجمال ذابت الأرواح والفكر.
مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في الجزء الثاني من حلقة اليوم في برنامج اقرأوا القرآن. ننتقل معكم بعون الله تعالى إلى ذكر رواية في آية الكرسي وردت بها القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نسمعها من طالب العلم الأخ رمضان. بأي رواية تحب أن تقرأ اليوم؟
أقرأ برواية أبي شعيب السوسي عن أبي عمرو.
نعم، تقصد القارئ أبو عمرو البصري.
نعم، أبو عمرو.
فبالتالي كانت هذه القراءة عند أهل البصرة سابقا.
نعم،
حياكم الله، تفضلوا بالقراءة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
صدق الله.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هل هناك بعض الأحكام في هذه الرواية؟
لا شك واضح، لما قال يشفع عنده يعلم ما بينه، فهنا رواية السوسي عن أبي عمرو البصري رواية مميزة ولها قواعدها الخاصة، وقد ينفرد في كثير من الأحرف عن غيره. ومن أهم قواعد هذه الرواية هو الإضغام الكبير، كما استمعنا يشفع بدل ما يشفع عنده، العين مع العين حرفان متحركان اللي هم سبق أن أشرنا إلى أنهما مثلان أو متماثلان. القاعدة عند السوسي عن أبي عمرو أنه يدغم المثلين الكبير، يقول يشفع عنده يعلم ما بين، يعلم ما بين، فكل حرفان كل حرفين تماثلا وكان متحركان، فإن السوسي يدغم، يسكن الأول ويدغمه في الثاني، فكل ما يعرف بالإدغام الكبير فإن الإمام السوسي يدغم هذين الحرفين في بعض. نعم،
بهذا شيخنا سيكون أو ستكون روايته علما لهذا الحكم، حكم
صحيح الإضغام. معروف، معروف أن الإضغام الكبير ده خاص برواية السوسي عن أبي عمرو. نعم، وكذلك يبدل الهمز الساكن، وله كثير من القراءات التي يشارك فيها غيره من الإمالات في الألفات ذات الراء وما إلى ذلك من الأحكام التي يرجع إليها في محلها أو في موضعها من القراءات.
شيخنا الكريم قرأ القارئ بإسكان الهاء فقال وهو، هل هذا من أحكامه؟
وهذا من القواعد الثابتة عند، يعني هناك قواعد ثابتة في هذه الرواية، إسكان هاء الضمير المذكر المؤنث هو وهي، وذلك إذا وقعت بعد واو أو فاء أو لام أو لام أو ثم 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 هو مثلا.
نعم.
بلاش ثم وهو.
وهو.
أو فهو. نعم. ما حضرتك؟ أو لام لهو. خد بالك، فكل ما وقع بعد اللام أو الواو أو أو الفاء فهو يسكن. وكذلك هناك من يسكن بعد الثاء ثم، ولكن لها حكم خاص. دي من القاعدة الثابتة في هذه الرواية. وكذلك إبدال الهمز الساكن أيا كان إلا ما استثني فهو يبدله. ومميز هذه الرواية كذلك الإضغام الكبير، وهذه من مميزات رواية السوسي عن غيره. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك.
مشاهدين الكرام، ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم أن أول مراتب ودرجات طلب العلم هو حفظ القرآن الكريم وتفهمه. مشاهدين الكرام، مع بداية فقرة التدبر والمعاني نجدد ترحيبنا بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن سريع السريع، ونطلب منه أن يحدثنا عن بعض اللفتات والمعاني والإرشادات في هذه الآية الكريمة.
بارك الله فيكم يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله، كما جاء عند الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي رضي الله عنه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب صلى الله عليه وسلم على صدره مقرا له وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. ففيه إقرار له، وفيه إشارة إلى أن العلم هو هذا العلم، العلم بكتاب الله جل وعلا والعلم بمعانيه. وإنما كانت هذه الآية والله أعلم أعظم آية في كتاب الله لأنها جمعت 10 جمل مستقلة، كل جملة مستقلة بذاتها في بيان توحيد الله جل وعلا وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. يقول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله. كلمة التوحيد تجمع الإثبات والنفي.
نعم.
النفي في لا إله، يعني لا معبود بحق، والإثبات إلا هو جل وعلا. هناك معبودات تعبد ولكنها تعبد بغير حق، ولذلك قال الله: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الحي القيوم قال بعض أهل العلم هو الاسم الأعظم لله جل وعلا، وثمة أقوال أخرى، لكن من أقوى الأقوال أنه الحي القيوم. والحي القيوم هو الحي حياة كاملة جل وعلا، لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا عدم بعد ذلك. والقيوم هو القائم بنفسه، القائم على خلقه جل وعلا. ولذلك سائر الأسماء والصفات الذاتية تعود إلى صفة الحياة، وسائر الأفعال والصفات والأسماء الفعلية تعود إلى اسم القيوم، فالخالق والرازق والمحيي والمميت والذي يهدي الخلق جل وعلا، هي كلها هي آثار من آثار قيوميته سبحانه وبحمده على خلقه. إذا تأملنا أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الآية العظيمة، ولا يسعفنا الوقت للمرور عليها كاملة، إذا توقفنا مع كل جملة فيها سندرك لماذا كانت هذه الآية العظيمة هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. انظر مثلا إلى قول الله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا الكرسي والعرش أعظم من الكرسي، ومع ذلك السماوات السبع بالنسبة للكرسي ما هي إلا 7 دراهم في فلات،
سبحان
في فلات
سبحان.
والكرسي ما هو إلا خلق ضعيف من خلق الله جل وعلا، محتاج إلى الله، مفتقر إليه، ومع ذلك وسع كرسيه السماوات والأرض. وهو جل وعلا لا يؤوده، أي لا يكرثه ولا يثقله حفظ السماوات والأرض. ثم ختمت الآية بهذين الاسمين العظيمين: وهو العلي العظيم. العلي في ذاته، فهو سبحانه وتعالى في صفة العلو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. أي أنه جل وعلا في صفة في جهة العلو. وهو علي بأسمائه وصفاته، وهو عالم بقهره على جميع خلقه. العظيم سبحانه وبحمده الذي عظمت ذاته وصفاته وأفعاله، وسع كل شيء رحمة وعلما.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وأسأل الله جل وعلا العلي العظيم أن يكلأنا بحفظه ويرعانا برعايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدين الكرام، لا يسعنا في نهاية حلقة اليوم إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لأصحاب الفضيلة المشاركين معنا في الحلقة، وطلاب العلم المشاركين معنا أيضا. اللهم ارزقنا حب كتابك وحسن فهمه والعمل به وتدبره. استودعكم الله وألقاكم على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأوا القرآن شوقا وابتهال، واسألوا الرحمن أنوار الهدى. بين
تفسير هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية وسعادة الشيخ وهبي بن سنوسي طحلوي ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة.
ها هنا الوعد تجلى بالوصال، أيها الأحباب والخير بدا. اقرأوا القرآن شوقا وابتهال، واسألوا الرحمن أنوار الهدى.